كل زمان ومكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء، وإن شاءت الظروف بقضاء الله وقدره أن نغيب عنكم أسبوعين، ونحن قد عدنا ومعنا هذه الهدية الغالية القيمة مع العلامة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ومرحبا بك.
أهلا بك يا أخي، أهلا بك.
ويعني أود أن أعبر عن سعادتي وسعادة المشاهدين بقدوم حضرتك حتى نواصل ما بدأنا.
ربنا يبارك فيك يا أخي.
بارك الله فيك. أستاذنا الكريم، في الحلقتين السابقتين كنا قد بدأنا كلاما مهما تعلمناه من فضيلتكم عن المشروع الإسلامي للنهضة، المشروع المصري العربي الإسلامي للنهضة.
نعم.
ووقفنا على جملة من الحقائق. أول شيء، لماذا كان التأخر؟ والقضية والخلل الذي ظهر مع أوائل القرن السابع الهجري وأواخر القرن السادس الهجري، حيث أهمل المسلمون الأخذ بالعلوم الكونية.
نعم.
وصاروا يكون هنالك شيء من الاستبحار في الجزئيات في العلوم الروحية، القرآن والسنة. فمن هنا، من هنا بدأ الخلل. في المقابل، أوروبا أخذت تنهض وتأخذ بالعلوم الكونية، فصار الفارق عظيما. سيادتك حملت علماء الأمة وحكام الأمة المسؤولية في هذا الشأن. من القضايا التي أثرتها حضرتك آليات مشروع النهضة الإسلامي. النهضة لا تتأتى من فراغ، النهضة والحضارة لها قيم. ومن أهم الأمور التي سجلتها تسجيلا للواقع وما به، أننا أمرنا بالتسليم لما جاء به الوحي بشأن علوم الغيب، في حين أمرنا بالبحث والكشف والاجتهاد والمناقشة بشأن علوم المشاهد، علوم الفلك، علوم الطب، أمرنا أن نبحث وأن نكتشف. أيضا من الأمور المهمة التي بينتها أكذوبة روج لها الآخرون كثيرا، أن أوروبا تقدمت لأنها تخلصت من الدين المسيحي، وعلى العرب إذا أرادوا أن يتقدموا أن يتخلصوا من الدين الإسلامي. وهذه أكذوبة، لأنهم تقدموا ليس لأنهم تخلصوا، هم لم يتخلصوا من الدين، فالمسيحية تسكن في كل جنبات الحضارة الأوروبية والغربية، لكن تقدموا لأنهم أخذوا بأسباب النهضة. تمام. وتخلفنا لأننا لم نأخذ بأسباب النهضة. ثم كانت في الحلقة التي تريها أمور السياسة الشرعية عند المسلمين التي تقوم على درء المفاسد وتقديم المصالح، ويتم ذلك من خلال الشورى ومجالس الشورى. مستويات النهضة على المستوى الثقافي، بناء العقل المسلم، بناء العلم. على المستوى الاجتماعي، الحرية، إتاحة الحرية المنضبطة المسؤولة، وأن أقدار الناس لا تعود إلى مكانتهم المالية أو ما يحوزون من دنيا، وإنما تعود إلى أقدار علمهم ونفعهم لأوطانهم وصلاحهم، وليس لشيء سوى هذا. على المستوى السياسي، العدل، فالعدل أساس الملك، وتأتي الشورى في تحقيق مصالح الأمة. استفدنا، وأذكر إخوتي المشاهدين بهذه الحقائق المهمة. اليوم أستاذنا يريد أن يواصل بنا الرحلة، المشروع الإسلامي للنهضة. هذا كلام من أهم المهم ينبغي أن نتنبه له، وبخاصة إذا صدر من عالم له قدره رحلة عمر في هذا العلم وهذا الواقع. أستاذنا الكريم، الأكذوبة التي روج لها الغرب بأن أوروبا تقدمت لأنهم تخلصوا من الدين، وعلى المسلمين إذا أرادوا أن يتقدموا وأرادوا أن يسلكوا سبيل الحضارة عليهم أن يتخلصوا من الدين والإسلام، وأن يكون الإسلام مسألة شخصية تعود بين الإنسان وربه لكن ليس له أثر في أي شيء. هذه النظرة تولد عنها ثنائيات عندنا، كتبت عنها وأتحتها في محاضراتك، ثنائيات العقل والدين، العلم والدين، التنويريون والظلاميون، التقدميون والرجعيون. نريد أن نفهم هذه القضية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أشكرك شكرا جزيلا على هذا التلخيص الجيد.
بارك الله في أستاذ.
ويعني ما قل وكفى كما يقولون، والحقيقة سبحان الله يعني جمعت ما قلناه في اللقاءين السابقين.
أنا تلميذك
في عبارات جامعة، فجزاك الله خيرا.
وجزاك شكرا.
لكن دعني أستأذنك قبل أن نبدأ الحديث في هذا الموضوع أن أتوجه بكلمة في نفسي.
نعم.
تعبيرا عن الواقع الذي نعيشه في مصرنا الحبيبة الآن.
نعم.
همسات أهمس بها في أذن المجلس العسكري.
نعم.
ورئاسة الوزراء.
نعم.
الشارع المصري يحتاج منكما، والضمير المثنى هنا يعود إلى المجلس العسكري.
نعم.
ورئاسة الوزراء، إلى نوع من المراجعة.
نعم.
في المواقف التي تضبط الشارع المصري.
نعم.
هذه المراجعة تحتاج إلى نوع من استعادة المواقف التي تحتاج إلى حسم.
نعم.
في تطبيق القانون مع الذين يعكرون صفو الأمة.
نعم.
احنا في ظروف تاريخية استثنائية.
نعم.
وما دامت هي ظروف تاريخية استثنائية تحتاج إلى تعامل استثنائي، لا أقول بإلغاء القانون.
نعم.
ولكن بالحسم في تطبيق القانون.
نعم.
لا أجد مبررا إطلاقا للذين يرفضون تطبيق قانون الطوارئ في مثل هذه الظروف التي نعيشها الآن.
نعم.
لا يرفض تطبيق هذا القانون إلا المصر على الإجرام في حق البلد.
نعم.
لا يخشى من تطبيق القانون إلا المجرم.
نعم.
ما دام قانون الطوارئ له له ضوابط في تطبيقه فلا بأس من تطبيقه على كل من يعكر.
نعم.
صفو الأمة الآن.
نعم.
لابد من المراجعة ثم المصارحة.
نعم.
مصر مرت بمواقف في هذه الأشهر المنصرمة، مواقف لم نتعود عليها في حياتنا.
نعم.
هذه المواقف خلقت نوعا من الهزة الثقافية وهزة الثقة في جمهور الأمة بعضهم في بعض.
نعم.
نحتاج إلى مصارحة الشعب بالأسماء التي تقف وراء هذه الهزات الاجتماعية.
نعم.
التي غيرت مسار الشارع المصري.
نعم.
هذه الأسماء نريد أن نكشف عنها للشعب حتى لا يتاجروا علينا بشعارات زائفة.
نعم.
يزايدون بها علينا كل يوم.
نعم.
نريد المصارحة بالكشف عن الأسماء.
نعم.
مهما كانت هذه الأسماء.
نعم.
التي تعمل بليل وتدبر لعكنانة البلد بليل في الشارع المصري، في الميادين المصرية. قانون المظاهرات حق متاح للجميع.
نعم.
لكن لما لا تضبط المظاهرات بقوانين، كل فئة أو كل هيئة من حقها أن تتظاهر، لها نقابة تتظاهر في النقابة بتاعتها، إنما لا تقطع الطريق ولا تعطل مسار الشوارع.
نعم.
مش علشان أنا عايز أقول لأن أنا مظلوم أضرب اللي جنبي أو. نعم. أحرق بيت اللي جنبي.
نعم. وعالجه خطأ بخطأ
أكبر.
نعم.
المصارحة بالكشف عن هذه الأسماء التي تحرك.
نعم.
من وراء ستار الشارع المصري، نحن في حاجة إلى المصارحة بالكشف عنها.
نعم. مراجعة المواقف
والمصارحة.
والمصارحة.
نعم. بالكشف عن هذه الأسماء نعم. حتى يعلم الشعب المصري
نعم.
من الذي يزايد ويتاجر نعم. بالشعارات، ومن الذي يعمل من منطلق وطني حر صميم.
نعم أستاذ.
ثم أهمس في أذن الائتلافات والأحزاب التي ملأت الساحة نعم. المصرية الآن، أهمس في أذن هذه الائتلافات التي كثر عددها
نعم.
وزاد عن الحصر بنوع ضروري للمصالحة
نعم.
المصالحة كل حزب كل ائتلاف معه مجموعة من الكلمات بعضها مفهوم وبعضها غير مفهوم
نعم. نعم.
لكنها تتسطر بشعارات براقة، لما نيجي نبحث عن هذه الشعارات لا نجد تحتها طائل
نعم.
في قضايا مشتركة بين كل هذه الأحزاب والائتلافات
تجمعهم،
نجتمع حول ما اتفقت عليه هذه الائتلافات
نعم.
ثم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
نعم.
المصالحة نعم. الوقت الذي نعيشه لا يتحمل هذه الخلافات
نعم.
التي نقرأها على في الصحف ونراها على شاشات التلفاز
نعم.
يبقى المراجعة ثم المصارحة ثم المصالحة
رسائل
ثم السلام. المسامحة
نعم.
قبل
نعم.
الانتخابات ثم نعم. المسامحة
نعم.
لأنه لو ظل كل منا يضمر للآخر هذا الذي نقرأه في الوجوه ونقرأه في الصحف والاتهامات المتبادلة بين
سبب الصراع
لا يعني نعم. لسنا في حاجة إلى التأكيد أن هناك الآن
نعم.
أسماء أصبحت سيئة السمعة
نعم.
وقنوات فضائية أصبحت سيئة السمعة
نعم.
وبرامج ومعدي برامج أصبحوا سيئي السمعة
نعم.
هذا ليس خافيا عن الجميع. فنرجو من هذه الشخصيات
نعم.
ومن مقدمي هذه البرامج ومن الائتلافات الكثيرة المصالحة
نعم.
ثم المسامحة
نعم.
لصالح الشعب المصري حتى تتحرك السفينة في أمان
نعم.
هذه كلمات أردت أن أقدمها بين يدي هذا اللقاء، لأن الكل معبأ بهذه الأمور ويريد أن يصح عنه.
ومنكم تلتمس النصيحة،
الله يبارك فيه،
والرسائل الأربعة واضحة محددة، مراجعة المواقف من المجلس العسكري، وندعو له بالتأييد والتوفيق من الله
اللهم
في مهمته. المصارحة أيضا، والمصارحة تبث الوعي في الناس وتقضي على الشائعات وعلى أمور كثيرة. ثم المصالحة بين الائتلافات الكثيرة، ثم المسامحة حتى لا تتحول حياتنا إلى صراع.
نعم.
شكرا لأستاذنا، وإن شاء الله يكتب لها يعني الوصول والنفع بها.
هذا ما
نرجوه
إن شاء الله تعالى.
نعود نعم. إلى الحلقة أستاذنا.
نعم.
أكذوبة إن الدين نعم. سبب تخلفنا، فيعني تخلصوا منه.
هذه القضية
أوجد ثنائيات عندنا، كيف
نعم.
ترى ذلك؟
القضية دكتور نقلت إلينا، وكان في أوروبا صراع كما قلنا بين الكنيسة والعلماء أو الكنيسة والعلم.
نعم.
نقلت القضية إلينا على أنها صراع بين الدين والعلم، اختفت كلمة الكنيسة
نعم،
وحل محلها كلمة كلمة الدين
نعم
بالمعنى العام
نعم.
للأسف الشديد إخواننا العرب وإخواننا المسلمين دندنوا حول هذه القضية أكثر مما دندن حولها الغرب
نعم.
كلمة الدين نزعت من سياقها هناك وألقي بها في الجو الثقافي العربي، وكأن الدين الذي صارع العلم في أوروبا ليس هو الكنيسة
نعم.
وإنما هو الدين المسيحي، وفي واقع الأمر المسيحية الصحيحة بريئة تماما من الصراع مع العلم
نعم.
وإنما هي خرافات الكنيسة وجهل الكنيسة في العصور الوسطى الذي نقل إلينا على أنه الدين المسيحي
نعم.
وهذه أكذوبة وافتراء نعم. على المسيحية الصحيحة أيضا
نعم.
انتقلت القضية إلينا في منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في شكل ثنائيات
نعم.
أن الدين ضد العلم يا العلم يا الدين
نعم.
أوروبا تقدمت لأنها نفضت يدها من الدين، وهنا نقطة يعني مهمة جدا
نعم.
أنها نفضت يدها من سطوة الكنيسة
نعم.
وليس من الدين. لكن أراد إخواننا الذين يدندنون حول هذه القضية أن يؤكدوا أن الدين هو الذي تخلصت منه أوروبا ولذلك تقدمت. قضية العلم والدين حتى إذا كان له رصيد في أوروبا لما ينقل إلى العالم الإسلامي، أنا قلت في بعض اللقاءات
نعم.
إن الإسلام مع ثورة العلم ضد الكنيسة،
نعم،
ومع ثورة العلماء في أوروبا ضد الجهل والتخلف الذي كانت تروج له الكنيسة،
نعم،
هناك ظهرت مصطلحات العلمانية بقى،
نعم،
والحداثة والتنوير،
نعم،
ضد ظلام الكنيسة وجهل الكنيسة وخرافات الكنيسة. نقلت إلينا هذه المصطلحات على أنها ضد الدين،
نعم، ضد الإسلام،
وضد الدين بالمعنى العام،
نعم، نعم،
ومعنى الدين في العالم العربي والعالم الإسلامي هو الإسلام،
نعم.
فظهرت هذه الثنائية، بدل ما يقولوا يا الكنيسة ولا يا العلم، لا، يا الإسلام يا العلم،
نعم،
الإسلام ضد العلم،
نعم،
والعلم ضد الإسلام، وسبب تخلف المسلمين هو الإسلام،
نعم.
لما نيجي نبحث هذه القضية بنجد مجموعة من الإخوان الذين تربوا في على أحضان وعلى موائد الثقافة الغربية،
نعم،
لا أشكك في نواياهم إطلاقا،
نعم، نعم،
ولا أشكك في عقائدهم،
نعم،
لكن هم تربوا على مائدة الثقافة الغربية قبل أن يتحصنوا بالفكر الإسلامي الصحيح،
نعم،
وكان هذا بمثابة فرصة للغرب أن يجعل من هؤلاء أصابع،
نعم،
وعقول وأقلام تروج للدعاية الغربية ضد الإسلام وضد المسلمين،
نعم،
وتروج للدعاية القائلة بأن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بالإسلام،
نعم،
وتؤكد أن سبب تقدم الغرب هو تخلصه من اختفت كلمة الكنيسة،
نعم،
وحل محلها كلمة الدين،
الدين.
لا يخفى على حضرتك بقى الكتابات التي ظهرت في أول القرن العشرين،
نعم،
والصراع الذي قام بين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومجموعة نصارى لبنان، وثم جاء يعني الحرب العالمية الأولى وما أفرزته من زرع للكيان الصهيوني في المنطقة. هذا ساعد على ترجيح كفة الليبراليين والعلمانيين، لأن الاستعمار كان جاسما على المنطقة الآن،
نعم،
في هذا الظرف التاريخي،
نعم،
كانت بريطانيا في مصر،
نعم،
وكانت في الأردن، وكانت في العراق،
نعم،
وكانت فرنسا في لبنان وسوريا وشمال إفريقيا كله، ودول كانوا أكبر دولتين في هذه الفترة التاريخية، كانوا حريصين جدا على أمرين مهمين،
نعم،
الأمر الأول زعزعة المسلمين في عقيدة الإسلام،
نعم،
والأمر الثاني إلقاء كما يقولون الحجر في الماء أو القنبلة في الماء ولتنفجر، وقتما تنفجر أن أوروبا تخلصت من المسيحية فتقدمت،
نعم.
فظهرت هذه الثنائية. قضية العلم والدين في الإسلام ليست قصة صراع، لا يوجد صراع في الإسلام بين العلم والدين، لأن العلم الصحيح في الإسلام هو دين وعقيدة،
نعم،
القوانين العلمية يا دكتور محمد،
نعم،
هي كلمات الله الكونية،
نعم،
لما العالم في كلية العلوم أو في المعمل يقول لي أن الماء يتكون من هيدروجين زائد أكسجين بنسبة 2:1،
نعم،
هذا قانون علمي،
نعم،
هذه كلمة الله الكونية،
نعم،
التي عبر عنها القرآن بقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر،
نعم،
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بقدر،
ما يصدق على هذا القانون يصدق على القانون الحاكم لكل ذرات هذا الكون،
نعم،
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فالكون محكوم بقوانين علمية هي كلمات الله الكونية التي تعبدنا القرآن بالكشف عنها،
نعم،
والوقوف على حقائقها،
نعم،
وتسخيرها لصالح الإنسان،
نعم.
حين نأتي إلى هذه القصة المفتعلة، قصة الصراع بين العلم والدين، أنا أعجب من الذين يقولون إما الإسلام وإما العلم، ويسمون العلم تنويري والإسلام رجعي. هؤلاء لم يقرأوا الإسلام حق قراءته، وبنفس القدر وفي نفس اللحظة،
نعم،
لم يفهموا مرام أوروبا من أو مفكري أوروبا،
نعم،
خلينا نبقى دقيقين أو منصفين، بعض مفكري أوروبا،
نعم،
في قولهم بأن أوروبا تخلصت من المسيحية فتقدمت، لم يحكموا قراءتهم لا هنا ولا هنا، فطرحوا القضية أو استجلبوا القضية من أوروبا على أنها قضية إسلامية، وهذه قضية زائفة تماما على فكرنا الإسلامي، لأن العلم عندنا عبادة،
نعم،
وتعلم العلم عندنا فريضة، ووقوف العالم في محراب العلم كوقوف المصلي في محراب المسجد تماما. نعم. بل أكثر. وأذكر أنني قلت في لقاء سابق إن القرآن الكريم حين يقسم بكلمات الله الكونية على صحة القرآن أنه من الله ينبهنا على أن أفعال الله في الكون أعجب وأعجب وأعجب من كلماته المقروءة في المصحف.
نعم أستاذنا، هل تأذني أن أستوضح وأتعلم بين يديك بعض المسائل التي تصار في هذا الجانب؟ يعني هم يقولون، والله بعضهم يقول الدين فوق العين والرأس، لكن احنا بنلوم ونعود باللائمة الى سلوك البشر المسلمين والجماعات والعنف الذي يمارس احيانا، الجمود الفكري الذي نجده احيانا، الى السوءات الفكرية التي تظهر من افكار البشر وليس من الدين. يقولون الواقع عندكم مر يا دكتور، الواقع عندكم مرير للغاية، الواقع لا يشجع، فبماذا نرد عليه؟ تفضل.
والله هذا صحيح.
نعم.
لكن هذا فيه ظلم للإسلام.
نعم.
وظلم للحكم على الإسلام من واقع المسلمين.
نعم.
لكن دعني قبل أن يعني أسير معك في هذه النقطة.
نعم.
عايز يعني ألفت النظر إلى أن التأصيل التاريخي والثقافي.
نعم.
لهذه القصة التي كنا نتكلم عنها الآن، اللي هي الثنائية القائمة بين العلم والدين والتنويريين والظلاميين والرجعيين والتقدميين، كل حضارة يا دكتور محمد لها خصوصية.
نعم.
هذه الخصوصية بتظهر في موقف هذه الحضارة.
نعم.
من النظرة إلى الكون وما فيه.
نعم.
الحضارة الأوروبية مبتوتة الصلة تماما بخالق الكون.
نعم. هذا ما يميزها،
وجسدت موقفها من الكون على أن هذا الكون المادي هو هو.
نعم.
ليس قبله وجود وليس بعده وجود.
نعم.
فهو مبتوت الصلة بالخالق.
نعم.
ومبتوت الصلة بعالم الغيب، فلا بعث ولا حساب ولا يوم آخر.
نعم.
فكرسوا حياتهم على اللحظة الآنية.
نعم.
التي يعيشونها مع الوجود المادي الآن.
نعم.
فلم يشغلوا أنفسهم بالبحث عن الخالق.
نعم.
ولم يشغلوا أنفسهم بالبحث عن ما بعد الموت.
نعم.
ولذلك نقلت إلينا القضية بهذه الكيفية دون أن يتنبه إخواننا العلمانيون والليبراليون الذين أرادوا أن ينقلوا المعركة من أوروبا إلينا.
نعم.
ويجعلون نسخة مكررة من أوروبا.
نعم.
في حين أن الوضع في الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية الصحيحة، المسيحية الصحيحة،
نعم،
القرآن الكريم،
نعم،
على خلاف هذا الموقف تماما.
نعم.
لأن الأديان السماوية الثلاثة تجعل من الكون وما فيه آية دالة على أن هناك خالق.
نعم.
فلا بد من الإيمان به.
نعم.
وتجعل من الكون وما فيه قانون علمي على أن بعد الوجود الآني اللحظي. نعم. الآن حياة أخرى.
حياة أخرى. نعم.
شوف الفارق الكبير بين الحضارتين.
نعم.
هذه خصوصيات الحضارة الدينية.
نعم.
أن للكون خالق.
نعم.
وأن بعد الوجود اللحظي الآن.
نعم.
حياة أخرى.
نعم.
الحضارة الأوروبية من خصائصها.
نعم.
أنها نفضت يدها من هذين الأمرين، فبنت أسسها الحضارية على في التفكير المادي، أن أعيش اللحظة الآنية التي أنا لها الآن، لا أفكر فيما وراء الكون من خالق ولا فيما بعد الوجود الآني من بعث ولا حساب. ولذلك القضايا الأخلاقية التي تعيشها أوروبا ليست مستمدة في معظمها، فيها بعض بقايا الأديان. نعم. السابقة، وفيها بقى ما نسميه نحن قوانين أهواء النفس.
نعم.
لعلك تقرأ الآن عن ما يعني ما يخجل الإنسان عن ذكره في مثل هذا اللقاء أمام. نعم. المشاهد، من تقنين للشذوذ الجنسي.
الزواج المثلي
في بعض الولايات الأمريكية.
نعم.
بالذات
موجود. نعم.
الزواج يعني لا أريد أن أدخل في هذا،
المثلية،
هذا كله
ذلك.
وراءه نزعة حضارية. تجسد الهوية. طيب. التي انطلقت منها هذه الحضارة.
لو يسمح لي أستاذنا بعد إذن حضرتك، يعني فكرة الصراع بين الحضارات التي تقوم على عدم اعتبار الخصوصية لكل حضارة.
أيوة.
الخصوصية الحضارية لكل حضارة، هل دي قائمة بالفعل؟
ده هي احدى يعني مميزات الحضارات. واذا لم نعترف بها يبقى احنا يعني بنسير ضد اتجاه السنن الإلهية في الكون.
يعني هي موجودة في الواقع
لكل حضارة خصوصيتها. خصوصية الحضارات الدينية هما هاتين النقطتين. الإيمان بأن الكون آية على أن له خالق، والإيمان بأن وراء الوجود الآني يوم آخر.
طيب لو أضرنا هذا الوجه إلى وجه آخر في العلاقة بين الحضارات أستاذنا، مثلا الإسلام عندنا حضارة تتعاون مع الآخر وتتعارف عليه، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والخطاب لكل الناس يا أيها الناس لتعارفوا، فهي حضارة تتعارف وتتعاون مفتوحة وتقبل الآخر وتعطيه الحقوق وإلى آخر ذلك.
ده هي تمد يدها للآخر، تمد يدها للآخر وتتعايش معه، وتفتح قلوبها وأيديها وأعينها للتعامل مع الآخر من جميع الوجوه في حدود. لكم دينكم ولي دين. الخصوصية الدينية التي تشكل وتجسد هوية الثقافات وهوية الحضارات تحترم. القضية الغلبة التي تعيشها أوروبا من واقع التفكير المادي البحت الآن، أنشأ عندها نزعة بسميها أوربت الحضارة الإنسانية. من منطقها المادي وقوتها المادية الآن بتتعامل مع العالم الآن من هذا اللي احنا بنسميه العولمة أو الكوكبية. فرض الثقافة الأوروبية بخصوصيتها الثقافية والسياسية والاجتماعية على العالم. وتحت هذا تنمحي جميع الهويات، جميع الخصوصيات، جميع الصفات الذاتية لكل حضارة. ولأن هذا يا دكتور محمد عكس حركة التاريخ، لا مجال له في الاستمرار. وكما سقطت الشيوعية لأنها تعمل عكس فطرة الإنسان، سوف تسقط هذه العولمة التي يدندنون حولها لأنها ضد حركة التاريخ.
مئات المدن قامت بالمظاهرات. تشكو أستاذنا من هذا الجشع ومن هذا التعسف.
أنا أبشرك أنه لن يمضي وقت طويل في هذا القرن إلا وتسقط العولمة التي يهجم علينا بها الغرب ثقافيا وسياسيا،
لأن الخلل بداخلها
هي تحمل معها عوامل الفناء. لما تيجي تبحث الألفاظ أو المصطلحات التي يعني نتعبد بها الآن، الديمقراطية وحقوق الإنسان والدولة المدنية،
الغطاء الزائف لهذه
لما تبحث هذه المصطلحات وتجد الواقع العامل لها في التطبيق على المجتمعات الإنسانية، تجد أن حقوق الإنسان لا تحترم إلا للإنسان الغربي.
لهم وحدهم.
وعلك تلاحظ الآن ما يجري في المنطقة العربية والعالم الإسلامي. هل هذه حقوق الإنسان؟ كلمة الديمقراطية حق لهم وليس لغيرهم.
طب أستاذنا، ولتأذن لي أيضا في هذه المظاهرات الأخيرة التي قامت في مئات المدن على مستوى العالم كله، وهي يعني كفرت بالنظام الرأسمالي وتقول إننا نبحث عن نظام أقل توحشا وأكثر عدالة،
إنساني.
وقالوا العبارتين دول أقل توحشا وأكثر عدالة، ألسنا مقصرين أستاذنا في تقديم الإسلام؟
هذا هو،
وهو الذي يحمل الأمل والبديل المنقذ لهذه
الحقيقة. يعني لا أريد أن أستخدم عبارة الإسلام هو الحل حتى لا نتهم بالانتماء أو التعصب، لكن سبحان الله الإسلام يحمل في حضارته وفي خصائصه الثقافية هذا العامل الإنساني الذي يجعل هذا الإنسان الذي يئن من وطأة سطوة الرأسمالية المتوحشة أو الحضارة المتوحشة، يجعل منه إنسان له كرامة. القاعدة الأساسية في الإسلام يا دكتور محمد، أنا بسميها قرار إلهي، أو فرمان إلهي، ولقد كرمنا بني آدم.
الله.
فكل ما تعدى هذا القرار منافي للموقف الإنساني وللمنطق الإنساني، ومنافي لمنطق الأديان السماوية الثلاثة. تكريم الإنسان عقيدة دينية يجب على كل من ينتمي إلى الإسلام أن يؤمن به، وإذا فرط فيها فقد فرط في عقيدة دينية.
نعم
لأن
نعم.
هذا قرار إلهي.
طب احنا نود أن نفهم شيئا أستاذنا الكريم، يعني هذا الصراع على مستوى الواقع بين الحضارات لعدم اعتبار هؤلاء للخصوصية التي تميز كل حضارة، أيضا داخل الحضارات نحن نرى عندنا ابن رشد ومنهجه العقلي، الإمام الغزالي، ولك كلام أكثر من رائع في هذا البيان. يعني هنالك يعني لا أقول شيء من التنافس أو الاختلاف بقدر ما وصل إلى حد الصراع داخل الحضارة الواحدة. تفضل. نعم.
هو الحقيقة القضية الثنائية اللي احنا بنتكلم عنها الآن التي أيوه. وافدت إلينا مع
نعم.
من الغرب على أن هناك صراع بين العلم والدين أو العقل والدين،
نعم،
أنا بسميها قضية زائفة في الحضارة الإسلامية، لا مجال لها في الحضارة الإسلامية.
نعم.
الغزالي وابن رشد للأسف الشديد ليس بينهما كبير خلاف.
نعم.
بل أنا أرى ابن رشد هو الوجه الآخر لصفحة الغزالي.
كيف؟
كيف؟ ابن رشد قرأ قراءتين.
نعم.
قرأ قراءة غربية أوروبية رينانية،
نعم،
ليجعلوا من ابن رشد فيلسوفا ليبراليا رافضا للدين حين قرأوا كتاب مناهج الأدلة في بيان عقائد الملة،
نعم،
وهو يرد على الأشاعرة في بعض قضايا العقيدة، في بعض قضايا علم الكلام،
نعم،
ظنوا أنه لما يرد على الأشاعرة ويرفض رأي الأشاعرة فقد رفض الدين الإسلامي.
نعم.
وهذا خطأ شنيع.
نعم.
يعني يعذر رينان ويعذر الغرب إذا فهموا ذلك.
نعم. إذا أخطأوا القراءة.
إذا أخطأوا الفهم وأخطأوا القراءة.
نعم.
لكن ما عذر القراء المسلمين والباحثين المسلمين الذين ركبوا هذه الموجة وما زالوا إلى الآن يدندنون حول هذه الأكذوبة.
الانسياق والتبعية.
لعلك سمعت عن فيلم اسمه فيلم المصير.
نعم. نعم.
تسمح لي احكي لك قصة.
اتفضل. تفضل.
الفيلم ده لما ظهر حوله مجموعة من الخلافات التي وجهت الاتهام احيانا الى المخرج واحيانا المؤلف واحيانا الى الممثل. فالدكتور حمدي زقزوق طلب نعم. منا ان احنا نشوف هذا الفيلم ونقول رأينا فيه ايه.
نعم.
فروحت انا والدكتور عبد المعطي بيومي.
نعم.
اتفقنا ندخل الفيلم ده ونرى
نعم.
ما هي المواقف التاريخية
نعم.
الحقيقية والمواقف التاريخية الزائفة.
نعم.
فأخذ أولادنا معانا على سبيل الفكاهة. مراتي بتقول لي أنا متجوزاك بقالي 25 سنة ولما نعم. دخلني سينما تدخلني بقرار وزاري.
نعم أستاذ.
دخلنا الفيلم وشفنا الفيلم يا دكتور كله أكاذيب.
نعم.
وافتراءات على تاريخ ابن رشد. هل ابن رشد الفقيه المالكي وقاضي القضاء يقضي لياليه الحمراء مع فلان وعلانه في شرب الخمر ويسموا هذا التنوير؟ هذه الأكذوبة أنا أعذر القارئ الغربي والمثقف الغربي إذا وقع فيها، لكن ما عذر الذين يدرسونها الآن في الجامعة في بعض الجامعات المصرية أن ابن رشد ليبرالي مادي علماني رافض للدين.
يعني هل استطاع الغرب أن يسرب إلينا هذه الأكاذيب
أمراض احنا معيشينها الآن
نعم بختم الشريعة بختم الدين؟ يعني ان لما يبقى ابن رشد كده وده راجل فقيه وراجل ديني يبقى الناس تمشي كده
الحقيقة
بيضعوا ختم الشريعة أيوة على أزد
من
التصريح.
الذين وقعوا في الفخ من المثقفين العرب والمسلمين
نعم.
هم اللي قالوا هذا الكلام وليس الغرب.
ما دي خطيرة.
ولذلك دي قضية يعني ان احنا اللي نركب
نعم.
او اللي نقع في المصيدة يعني هم ينصبوا
نعم.
الشباك واحنا نقع في المصيدة.
نعم.
الغزالي يا دكتور محمد لم يرفض العقل.
نعم.
ولا ابن رشد رفض العقل.
نعم.
الغزالي لما تكلم عن العقل في له ثلاثة او اربعة كتب عن موقف العقل.
نعم.
بيعتبر العقل يا دكتور محمد شريعة من الداخل والشريعة نعم. عقل من خارج.
نعم.
شوف التعبير بتاع ابن الغزالي.
نعم.
الشريعة عقل من خارج والعقل شريعة من داخل.
نعم.
الاثنين غايتهم واحدة.
نعم.
إصلاح حال الإنسان عاجلا وآجلا في الدين نعم. والدنيا.
نعم.
والوسائل التي تؤدي إلى غاية واحدة لا تتعارض وإنما نعم. يقوي بعضها بعضا.
نعم.
ابن رشد لما اتكلم عن الغزالي في تهافت الفلاسفة نقد الغزالي في موقفه بالذات من قضية السببية وعلم الله بالجزئيات.
نعم.
والذين قرأوا ابن رشد وقرأوا الغزالي اجتزأوا القراءة في الاثنين.
نعم.
ابن رشد هو بيتكلم عن السببية بيتكلم عن منهج الفلسفة في الإلهيات.
نعم.
الفلاسفة بيقولوا إن النار هي فاعلة الإحراق. المثال مشهور مش عايز نعم. أدخل المشاهد نعم. فيه إنما لابد من توضيح القضية أدام حضرتك نعم. أثرته.
اتفضل.
بيقول لهم يا جماعة أنتم تشترطون في الفاعل لكي يكون فاعلا أن يكون حيا عالما بما يفعل
نعم.
مريدا.
نعم.
شروط ثلاثة اشترطها الفلاسفة في الفاعل.
نعم.
وفي نفس الوقت أنتم تقولون إن النار هي فاعلة الإحراق. هل النار حية؟ هل النار مريدة للإحراق؟ هل النار عالمة بما تفعل الآن؟
أيوه.
بيقولوا لا. طب إذا انتفت هذه الشروط الثلاثة كيف تكون النار فاعلة للإحراق؟
نعم.
هو بيناقشهم في المنهج.
نعم.
فظنوا أنه ينكر السببية.
نعم خيل إليكم
وصرحوا بهذا في أكثر من كتاب وفي أكثر من مؤتمر.
نعم.
لكن كلام الغزالي عن السببية يا دكتور محمد نعم. ليس في كتابه تهافت الفلاسفة.
نعم.
وإنما سبحان الله في أهم كتبه الصوفية على الإطلاق.
نعم.
وهو كتاب إحياء علوم الدين.
نعم.
في كتاب إحياء علوم الدين عقد بابا خاصا عن التوكل.
نعم.
وهو يفرق بين التوكل والتواكل.
نعم.
تكلم عن الأسباب والأخذ بالسببية وقانون السببية كلاما ينبغي أن يكتب بماء الذهب.
نعم.
وجعل قانون السببية هو قانون الله في كونه.
نعم.
من اكتشفه وأحسن توظيفه جنى ثمرته من الكون.
نعم.
ويفسر الآية الكريمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
نعم.
يقول لي مفاتح الغيب هي معرفة العلاقة الكامنة بين السبب والمسبب.
نعم.
العلاقة الكامنة دي لماذا لما تقترب النار من القطن يحترق القطن؟
أيوة.
العلاقة الكامنة.
علاقة. نعم. نعم.
كلمة العلاقة الكامنة دي أستأذن المشاهد بقى أدام دخلنا فيها أن أوضحها لك يا دكتور محمد.
تفضل.
حين تقرأ في سورة الأعراف قوله تعالى ألا له الخلق والأمر.
نعم.
كلمة الأمر لما تدور بها في القرآن الكريم.
نعم.
الأمر هنا مش المقصود به الأمر من الأعلى إلى الأدنى.
نعم.
لا الأمر هو الشأن.
نعم.
ومن يدبر الأمر.
نعم.
قل إن الأمر كله
بيد الله.
لله.
نعم.
كلمة الأمر ألا له الخلق والأمر معناها شأن الكامن في علاقة السبب بالمسبب ده نعم. تفسير الغزالي.
نعم.
لا يعلم هذا السر الكامن إلا الله.
نعم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذلك العلماء يفسرون لنا كيف تقع الظاهرة.
نعم.
يفسرون لنا كيف يحترق القطن إذا اقترب من النار.
نعم.
ولكن لا يفسرون لنا لماذا وقعت الظاهرة لهذا السبب.
نعم.
يفسرون كيفية وقوع الظاهرة كيف
نعم.
يقع
نعم.
الأمر
وصف لله.
إنما لماذا نعم. يقع هذه قضية الغزالي بيتكلم فيها في كتاب إحياء علوم الدين علشان يقول للصوفية المتواكلين
نعم.
أنتم تهاجمون ويعني تجنون على التصوف وتجنون على التوكل وتجنون على قانون الله الكوني اللي هو قانون السببية.
أستاذنا
الذين لمؤاخذة نعم. الذين قرأوا التهافت
نعم.
وقعوا في خطأ أن الغزالي يرفض القول بالسببية حين نعم. هاجم المنهج
نعم.
الفلسفي
نعم.
ولم يقرأوا كتاب إحياء علوم الدين
نعم.
فوقعوا في هذا الخطأ الذي ورثه عنهم الكثيرون إلى الآن. وللأسف الشديد نسمع بعض المشتغلين بالعلم الكبار
نعم.
إلى الآن يقولون إن الغزالي يرفض قانون السببية. هذه أكذوبة ينبغي أن تصحح
هذا
وأن يعاد إلى الغزالي نعم. وضع العقلي
نعم. هذا تصويب في مكانه ودي وجبة دسمة علينا ولذلك أنا أستميحكم إذنا أن نسمع وأن نشاهد هذا التقرير في إطار المشروع الإسلامي للنهضة ثم نعود لنستكمل هذه الوجبة الدسمة والمفيدة من أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليان، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. إلى التقرير.
يا راية الإسلام والقائد الرسول،
الإسلاميون والعبور إلى النهضة. تمثل تعاليم الإسلام منظومة متكاملة للحياة تجمع بين الدين والدنيا، فللمسلمين كتابان مقروء وهو المصحف الشريف، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ومنظور وهو الكون الفسيح. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ والإسلام هو شريعة التوازن بين المادي والروحي والنظري والتطبيقي، والنظر في الكون والتفكير فيه فريضة إسلامية، والمسلمون مأمورون بالأخذ بالأسباب وترك النتائج بيد الموفق المستعان. ومعلوم يقينا أن التخلف ملازم للمسلمين ما لم يأخذوا بالأسباب ولو كانوا أتقى أهل الأرض، والتقدم في صالح خصومهم ما أخذوا بالوسائل ولو كانوا أفجر أهل الأرض. لذلك ترجم المسلمون في مطلع الحضارة الإسلامية أصول العلوم التطبيقية قبل الأدب والفكر والفلسفة، وجمع نوابغ الحضارة الإسلامية الأفذاذ بين إلمام بعلوم الدين ونفاذ بصيرة في علوم الدنيا، فكانوا نماذج تطبيقية لما ينبغي أن يكون عليه المسلم المبدع، وذلك من أمثال ابن سينا وابن حيان والحسن بن الهيثم والرازي وابن رشد والخوارزمي والبيروني. فسطعت شمس العرب والمسلمين على الغرب والعالم، وكانت العربية لغة العلم التي يسعى لطلبها كل طالب علم. وحين أهمل المسلمون العلوم الكونية التطبيقية تراجعوا وتخلفوا عن الركب، وشالت إحدى القدمين العلم التطبيقي لصالح الأخرى وهو الفكر النظري، فمالت الكفة نحو خصومهم، وذلك ابتداء من القرن السادس الهجري، حيث تحولنا عن عصر الإبداع إلى عصور الاشترار والشروح والنقول. واكتسح العثمانيون أوروبا حين أخذوا بأسباب العلم والنص، فكانوا أول من استعمل المدفعية في حصار المدن الإقطاعية الأوروبية، وتراجعوا حين أهملوا الأسباب، حتى أفتى بعض الشيوخ في أواخر زمانهم بحرمة استعمال أدوات القتال الحديثة لأنها من البدع. وفي الأعوام الأخيرة شهدت قوائم أفضل الجامعات في العالم تزايدا في أعداد الجامعات الإسرائيلية، وخلت من أسماء الجامعات العربية، وهذا نتاج لإهمال التعليم وتدني الميزانية المخصصة له، وذلك مقارنة بحجم ميزانية البحث العلمي في إسرائيل، حيث تتفوق على مصر ب14 ضعفا. أقرب التجارب التنموية إلينا هي التجربة التركية الحالية، وقد بدأت من الطالب والمعلم والمعمل، فحققت ولا تزال نموا لافتا للنظر، وصارت تركيا التي كانت تشبهنا كثيرا من القوى العظمى الإقليمية. وصار الاقتصاد التركي ضمن مجموعة الاقتصاديات العشرين الأهم على مستوى العالم. الإسلاميون كغيرهم مطالبون بتقديم برامج متكاملة نظريا وتطبيقيا، فالأكباد الجائعة لن تبقى وفية للشعارات إلى أبد الآبدين، ويتطلب ذلك مهارة فائقة في التوفيق والتنسيق بين محافظتهم على أصولهم وثوابتهم وبين أخذهم بمقتضيات عصرهم. فالمقطوع به في زماننا أنه لا قيام لنهضة عصرية إلا على ركيزتي الأصالة والمعاصرة.
السلام عليكم ورحمة الله. يعني أجد من الاعتراف بالفضل لأهله أن أشكر أخي وزميلي الأستاذ الدكتور جمال فوزي على هذا التقرير الزكي المحكم. أنا استمتعت بهذا التقرير.
وأنا كذلك.
فيشكر الدكتور جمال على
الحقيقة داخل في الموضوع وعلاقة قوية بينا.
نعم. أستاذنا الكريم، بعد ما عشنا مع هذه الجملة من الثنائيات العقل والدين والحداثة والتنوير والظلاميين والتقدميين والرجعين اللي أفرزتها التسريبات والنظرة الغربية وأكذوبة إن لابد من التخلص من الدين كي نتقدم، وأيضا الحضارة وكل حضارة لها خصوصية وهذه الخصوصيات الحضارية لم تؤخذ في الاعتبار، فظهر ما يمكن أن يطلق عليه الصراع الحضاري.
نعم.
الآن الظرف التاريخي الذي تمر به الأمة في السياق المعاصر وفي ضوء هذه الثنائيات، أين الأمل؟ أين المخرج؟
نعم،
تفضل أستاذنا.
الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن يتنبه لها المفكرون، وإذا نجحنا في الصدق في تشخيص العلة التي نعيشها يكون هذا أكبر الأمل في الوصول إلى علاج ناجح إن شاء الله. أرى والله أعلم أنه من المهم الآن أن القطبين المتصارعين يبحثان عن نقاط الالتقاء. لأن هناك تيارات إسلامية رافضة كلية للغرب ولما في الغرب. وهذا خطأ كبير. لأننا الآن نتعلم من الغرب ونستعمل أدوات صنعها الغرب، وسمحنا لأنفسنا أن نأكل لقمة العيش مما يزرعه الغرب،
ونركب طياراتهم ونتدوى بأدويتهم
فضلا عن كل الوسائل التي نستعملها الآن. فكيف يعني نتخلص من هذه الورطة التي نحن فيها؟
هل تسمح لي جملة واحدة بعد
إذن سيادتك؟ نعم، اتفضل.
يعني الخلط الذي يحدثه البعض أو يقع فيه البعض، عدم التفريق بين الغرب كحضارة بوصفه حضارة،
أيوة،
بوصفه،
نعم،
وبين الغرب كمشروع استعماري ويعني تدميري لنا، يعني الفرق بين
هذا الفرق. يعني ال- 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 أصحاب القرار السياسي وفي أصحاب قرار ثقافي.
نعم.
أنا وأنت والمشتغلون بالفكر الثقافي لا يلزم بالضرورة إذا استعرنا من الغرب الطائرة،
نعم،
والدبابة والمدفع ولقمة الخبز، أن نستعير من الغرب الثقافة التي يعيش بها في حياته اليومية،
نعم،
وفي علاقاته الاجتماعية،
نعم،
وفي خصوصياته الحضارية،
نعم،
هذا شيء وذاك شيء آخر.
نعم.
ليس من الضروري أن نعيش كما يعيش الغرب، فنأكل كما يأكل الغرب، ونتكلم كما يتكلم الغرب، ونتعامل اجتماعيا كما يتعامل الغرب. هذا موجود في بعض الكتب التي تدرس الآن وتقرأ وينسب أصحابها إلى التنوير،
ويبقى الهوية
مفيش،
ذهبت
هذه قضية.
نعم.
هي أخطر ما في الموضوع.
نعم.
لا، أنا أخذ من الغرب النافع لي وأشكره عليه.
نعم.
وهذا ما أمرنا به ديننا.
نعم.
وأن نحمد لهم ذلك.
نعم.
وأن نسعى لكي ننافسهم فيما سبقوا فيه.
نعم.
لكن لا أأخذ ما يطمس هويتي الدينية ولا هويتي الحضارية ولا هويتي الثقافية، لأن الغرب أحرص أمم أهل الأرض على الحفاظ على هويته الثقافية.
نعم.
وأكثر دليل على شدة حرص الغرب على هويته أنه يحاول أن يفرضها الآن على العالم.
نعم.
بقوة السلاح أحيانا وبالغذاء الاقتصادي أحيانا أخرى.
نعم.
ولعلك تقرأ ما يجري في إفريقيا وفي شرق وجنوب.
نعم.
شرق أسيا.
نعم.
هذا هو الاستعمار الثقافي.
نعم.
نحن نريد أن نأخذ من الغرب وأيضا بيأخذ مننا الغرب. الغرب. نعم. يأخذ مننا المادة الخام. هذا أمر واقع، وسر ثراء الغرب وغناه المادة الخام اللي يأخذها من بلاد المسلمين.
نعم.
ويصدرها إلينا. هذا أمر مشروع بين كل الحضارات.
نعم.
فأنا أعيب على المتحدثين بعضهم،
نعم،
وليس كلهم حقيقة. نعم. الرافضين لكل ما في الغرب. لا، كذلك إخواننا التنويريين أو الليبراليين وما إلى ذلك يرفضون الإسلام جملة وتفصيلا، وينادون بصوت عال أنه لا أمل إلا إذا تخلصنا من الغيبيات، ويسمونها خرافة.
نعم.
كما تخلص الغرب، وهذا أيضا موجود في الكتب. ويطلقون على أصحاب الإيمان الغيبيين الرجعيين المتخلفين. فلو تنازل الليبراليون والعلمانيون عن هذه النقاط الخلافية ووضعوا أيديهم، هذا أمر ضروري أن يلتقوا حول نقاط التي تسمى أسس الحضارات الإنسانية. العدالة،
المشترك الإنساني،
العدالة، الحرية، المساواة، حقوق الإنسان.
لكن أستاذنا الواقع يشهد بأن هنالك حاجز نفسي خطير.
نعم. هذا الحاجز ميراث من أيام الحروب الصليبية. الحروب الصليبية لما رفعوا الصليب بقت حرب مقدسة، ووراها ما وراءها يعني كما يعلم المؤرخون وقراء التاريخ. هذا حاجز نفسي يعني ربما تورثه الأجيال بعضها لبعض، وده دور المثقفين بقى. الحقيقة ده دور المثقفين أن نتخلص من الماضي، لكن تظل كل حضارة لها خصوصيتها، لها هويتها الذاتية التي تميز الحضارات بعضها من بعض. ثم عملية التلقيح الثقافي والحضاري مشروع لجميع الحضارات. الحضارة اليونانية القديمة التي تسمى أم الحضارات أخذت من الحضارة المصرية القديمة الكثيرة والكثيرة والكثير.
يعني التفاعل الحضاري والاستفادة المتبادلة غير الزوبان الحضاري ومحو الأولى.
التأثير والتأثر مشروع.
مشروع.
لكن من حق كل أمة أن تحافظ على ذاتيتها، خصوصيتها، هويتها الذاتية الثقافية. هذا أمر مهم جدا. بعد هذا اللقاء أرى أن هناك نقاط أساسية جدا أنا أسميها لابد من إعادة صياغة الشخصية المصرية صياغة جديدة.
كيف؟
نحن تربينا وربينا وما زلنا نربي أولادنا في مؤسساتنا التعليمية على أن الولاء للفرد وليس للمبدأ. وهذا أخطر ما أصيبت به الأمة العربية بالذات. يا أخي الكريم، نحن الذين نصنع الطغاة الذين يجلدوننا بأيدينا. نحن الذين صنعناهم. من واقع المواد التي ندرسها لأبنائنا حول قضية الولاء للمبدأ، اللي يقعد على الكرسي بكرة الكل يسبح بحمده، إن قال حقا أو باطلا فالكل ملتف حواليه. لا، هذا ضد الأديان السماوية كلها. ينبغي أن نربي أولادنا على الولاء للمبدأ. أن نعرف الحق ثم نعرف أهله. ولا نعرف الحق بالرجال.
نعرف الرجال بالحق.
أيا كان هذا الرجل، حتى ولو كان عدوي ولو كان على غير ملتي، ما دام يقول الحق فأنا أنصره وأناصره. الرسول بعت أول هجرة من المسلمين لمين يا دكتور محمد؟ عارف القصة ولا لا؟ للنجاشي. مسيحي. وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم أحد عند العدل. يا دكتور، ما قالش ده مسيحي ما بعتلوش، لا. وجد عنده مبدأ إنساني ينشده الجميع، إن بها ملكا لا يظلم
أحد عنده.
وهذا يقتضي منا أن نعيد النظر في مناهج الدراسة من الابتدائي إلى الجامعة بشأن التخلص من غرس الولاء للشخص. لا نربي أولادنا على الولاء للشخص أبدا،
وإنما للمبدأ.
وبقدر اقتراب الشخص من المبدأ نحبه. ونعاونه ونناصره. وبقدر ابتعاده عن المبدأ نقول له لا، قف.
وكما أعلن سيدنا
أيا كان هذا الشخص مركزه، وأيا كان مركزه. الواقع المؤلم الذي عشناه في القرون الماضية ديا سببه الأساسي هذا الخلل. أننا ربينا أولادنا على الولاء للشخص، وشوف الأناشيد والأشعار وطوابير الصباح في المدارس،
وسرعان ما تتحول وتنقلب إلى لعنات.
سبحان الله. يعني بسبب أصل الحق ليس له أقدام ثابتة يقف عليها. الباطل أقصى.
نريد أن نتعجل إلى إعادة الشخصية ومجموعة الولاءات التي ذكرتها. لا يبقى لنا إلا 5 دقائق.
معلش، دي نقطة مهمة جدا.
تفضل.
أن يكون الولاء للمبدأ وليس للشخص. أن نربي الأجيال على ثقافة إتقان العمل. الحضارات لا تتقدم إلا بهذا المبدأ. إتقان العمل شيء، والفهلوة المصرية التي ضيعت سمعة العامل المصري والمهندس المصري والطبيب المصري والمعلم المصري. كان المعلم والعامل والمهندس المصري بمثابة شمعة تضيء ما حولها في العالم العربي. في القرون العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة
راجعت.
ضاعت إلا من رحم ربي.
نعم.
بناء الشخصية نعم. على ثقافة إتقان
نعم.
العمل.
نعم.
هذا يا دكتور محمد يقتضي أن المعلم وهو واقف الفصل يتأكد تماما أنه في عبادة لله.
نعم.
ولو مؤاخذة في التعبير السباك وهو يعمل.
نعم.
السمكري وهو يصنع.
نعم.
البنة المهندس الطبيب وهو يتقن عمله في عبادة لله.
نعم.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقن.
أن يتقن.
نعم.
ثقافة الإتقان العمل.
نعم.
ثم ثقافة الانتماء للوطن، لأن الانتماء للوطن أيضا عبادة.
نعم.
قضية الوطنية والمواطنة أسمع من البعض كلاما غريبا حولها.
نعم.
ده فطرة يا دكتور محمد. فطرة.
نعم.
حب الوطن من الإيمان
ولا يتعارض مع الإسلام
أبدا. لا يتعارض. ده الرسول عليه الصلاة والسلام
عليه خارج من مكة.
نعم. نظر إليها وهو يكاد يبكي، والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك
ما خرجت.
نعم. ولما نزلت الآية الكريمة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك
إلى معاد،
اطمأن خاطر الرسول
عليه الصلاة والسلام،
قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك
قبلة
ترضاه.
نعم. من الذي يكره حب الوطن؟
نعم.
ده هذه
فطرة. نعم.
وكل شيء يغذي الفطرة السليمة ويقويها من الإسلام ويدعو إليه الإسلام.
نعم.
ثقافة الانتماء، ثقافة إتقان العمل، ثقافة الولاء للمبدأ.
نعم.
هذه المبادئ الثلاثة يا دكتور محمد ينبغي أن تشمل مناهجنا الدراسية، خاصة ما يتصل بما يسمى بالتاريخ أو مجموعة العلوم الإنسانية.
نعم.
وينبغي أن تكون الشغل الشاغل للخطيب على المنبر.
نعم.
وللمتحدث في أجهزة التلفزيون وفي
نعم.
الإذاعة وفي المؤتمرات، حتى نعيد صياغة الشخصية المصرية.
نعم. على هذه البناء عند الخطيب وعند المدرس.
نعم.
وفي
نعم.
رسائل الإعلام.
نعم.
حتى تجتمع الأمة.
إعادة صياغة الشخصية المصرية أهم ما ينبغي أن يشغل المفكرون الآن.
نعم.
لأن احنا في الجيل الذي يشغل الشارع المصري الآن. اسأل نفسك على أي قيمة تربى عليها في مناهج الدراسية.
نعم.
على أي قيمة تربى عليها في إتقان العمل.
نعم.
في انت بتركب الأتوبيس بتجد أن المال العام مباح للجميع.
نعم.
تجد كرسي نعم. في الأتوبيس العام سليم.
نعم.
تجد دورة مية في الشارع سليمة نظيفة. هذا مال الكل. والمحافظة عليه نوع من العبادة لله.
نعم.
يعني للأسف الشديد الفجوة التي أحدثها نظام الحكم بين الولاء للشخص والولاء للمبدأ جعلت الإنسان المصري يفكر كثيرا، هعمل لمين؟ ولاء يعني لمين؟
يعني
ده مش بلدي.
يعني من المهم أن يخرج الدين لصناعة الحياة.
تمام.
لصناعة
لابد من إعادة صياغة الشخصية المصرية صياغة جديدة.
نعم.
على الولاء للمبدأ والولاء للوطن وإتقان العمل، وما لم نربي الأجيال على إتقان العمل لا أمل يرجى في النهضة. لأن إتقان العمل هو وظيفة المدرس والمهندس والطبيب والعسكري وقائد الجيش وحاكم البلد. إتقان العمل.
نعم أستاذنا، احنا نتوجه بكل الشكر والإجلال والتقدير لسماحة أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليان، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. لعلكم استمتعتم كما استمتعت بهذا الحديث الذي وضع أيدينا على كثير من أسباب الخلل، وهو في الوقت ذاته وضع أيدينا على الحلول العملية غير التقليدية وغاص في المشكلة. نحن أمامنا مشوار في المشروع الإسلامي للنهضة وجوانبه المختلفة، على وعد بلقاء قادم. وقبل أن نترك الحلقة نتوجه بكل الشكر والإجلال لسماحة أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليان. شكرا أستاذنا.
جزاك الله خيرا.
وجزاك الله خيرا ونفع الله بعلمك.
ربنا يبارك فيك.
والشكر موصول لكم جميعا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
والسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصل بنا على الأرقام التالية 016-122-36-36 أو من أي تليفون أرضي 38-37-99-11.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
والسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصل بنا على الأرقام التالية 016-122-36-36 أو من أي تليفون أرضي 38-37-99-11.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع أجوبة الإيمان، فاتبع أجوبة